بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد أيها الإخوان، فرمضان هو شهر القرآن، وأفضل ما يشغل به المسلم وقته في رمضان تدارس القرآن الكريم وتذاكره مع إخوانه، كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل، حيث كان ينزل عليه في رمضان فيدارسه القرآن مرة. فلما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل فدارسه القرآن مرتين، قال عليه الصلاة والسلام: وما أراني إلا قد حضر أجلي. أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله في هذا الدرس خلال 4 مرات في الأسبوع نريد أن نقرأ سويا كتاب لباب النقول في أسباب النزول، لباب النقول في أسباب النزول للإمام الحافظ الجلال السيوطي عليه رحمة الله عز وجل. لكن قبل الدخول في هذا الكتاب لا بد من ذكر بعض المقدمات التي تتعلق بأسباب النزول. أقول أيها الإخوة الكرام، بأن القرآن الكريم على قسمين، الآيات القرآنية على قسمين: قسم نزل من غير سبب وهو أكثر القرآن، الآيات التي تأمر بالإيمان وتذكر الأحكام والآداب والأخلاق أكثرها نزل من غير سبب. مثلا فاتحة الكتاب وهي أعظم سور القرآن ليس لها سبب مخصوص، كذلك الآيات الأول من سورة البقرة: ألف لام ميم، إلى قوله سبحانه: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المتقون، ليس لها سبب. هذا قسم. القسم الثاني: ما نزل مرتبطا بسبب من الأسباب الخاصة، وهذا القسم قد ألف فيه العلماء تآليف، يعني كما ذكرت لكم قبل قليل الإمام السيوطي ألف سفرا جامعا سماه لباب النقول في أسباب النزول، كذلك الإمام الواحدي ألف أسباب النزول، الإمام علي بن المديني شيخ الإمام البخاري رحمة الله على الجميع ألف أسباب النزول، الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليهم أجمعين، هؤلاء ألفوا في هذا الفن من فنون القرآن. ما هو سبب النزول أيها الإخوان؟ سبب النزول نعني به ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه، تنزل آية أو تنزل آيات، ولربما تنزل سورة كاملة بسبب معين، أو حادثة أو سؤال وجه للرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا السؤال يتعلق بشيء مضى أو بشيء واقع أو بشيء مستقبل. يعني مثال الشيء الماضي، لما سأل المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل ملك المشارق والمغارب، أنزل الله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. هذا شيء قد مضى. مثال لشيء واقع، لما سأل المشركون نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الروح، قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مثال سؤال شيء مستقبل، يسألونك عن الساعة، أيان مرساها؟ قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. هناك حوادث حصلت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نزل فيها قرآن، يعني مثلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ما سبب نزولها؟ أن جماعة من الأوس والخزرج كانوا جلوسا وهم في حال من الألفة والطمأنينة، فمر بهم يهودي اسمه شاف بن قيس، فأرسل شابا يذكرهم بالحرب التي كانت بينهم يوم بعاث، وما زال يستنشدهم الأشعار التي قالوها حتى غلت الدماء في عروقهم وتواعدوا ظهر الحرة، ونادى بعضهم بعضا: السلاح السلاح. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فهذه حادثة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. آيات الإفك ما سبب نزولها؟ أن بعض الناس تكلم في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها، وقل مثل ذلك في أمور أخرى. إذن أيها الإخوان، عرفنا أن آيات القرآن على قسمين: قسم نزل بغير سبب وهو الأكثر، وقسم نزل بسبب. السبب إما حادثة وقعت أو سؤال طرح على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا السؤال إما أن يتعلق بشيء قد مضى أو بشيء واقع أو بشيء مستقبل. طيب، المسألة الثانية: كيف نعرف سبب النزول؟ يعني نقول سبب نزول الآية كذا كذا، أو سبب نزول سورة كذا كذا. ليس للعقل مدخل في هذا الأمر. ما من سبيل إلى معرفة سبب النزول إلا النقل الصحيح، نقل، وهذا النقل يكون صحيحا إما عن صحابي وإما عن تابعي، والتابعي إذا كان معروفا بالتفسير كمجاهد ابن جبر وسعيد ابن جبير وعكرمة وطاووس ابن كيسان وأمثالهم رحمة الله عليهم أجمعين. إذا قال التابعي سبب نزول الآية كذا كذا، فكلامه له حكم المرفوع، إلا أنه مرسل، مرسل إذا اعتضد بمرسل آخر فإنه يحكم له به الصحة. ما يجوز أيها الإخوان أن نقول سبب نزول آية كذا كذا إلا بنقل، وإلا سيكون من باب الكذب. قال الواحدي رحمه الله في كتابه أسباب النزول: لا يحل القول في أسباب نزول القرآن إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلب. دين هم الصحابة الذين شاهدوا التنزيل، يعني الصحابة رسول صلى الله عليه وسلم يكون جالسا معهم والوحي ينزل عليه، وما يشعرون إلا بأنه صلى الله عليه وسلم بدأ يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وأن جسمه قد ثقل. فهؤلاء الصحابة شاهدوا التنزيل، وأحيانا كانوا يشاهدون جبريل، أليس كذلك؟ أحيانا كانوا يرون جبريل رأي العين. ولذلك نقول هؤلاء الصحابة عليهم المعول رضوان الله عليهم، ومن بعدهم من أخذ عنهم من التابعين. ولذلك بعض الصحابة كانوا علماء في أسباب النزول. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما روى عنه البخاري في صحيحه قال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت إلا وأنا أعلم في من نزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرشدت إليه. انظر أيها الإخوة في هذه الثقة، يحلف بالله الذي لا إله غيره، وهذا الرجل لا كالرجال، ما رجل عادي، هذا الرجل هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قال: أقرأ وعليك أنزل؟ يعني ما أقول أنا أقرأ وأنت موجود. قال صلى الله عليه وسلم: إنه يحب أن أسمعه من غيري. بدأ عبد الله بن مسعود يقرأ في سورة النساء، الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر بتلاوته تلاوة خاشعة، فلما بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك، فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه من الله الرضوان. والرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان مع أبي بكر وعمر بالليل، فلما انتهوا من سمرهم في مصالح المسلمين مروا على المسجد، فإذا عبد الله بن مسعود قائم يرتل القرآن في جوف الليل، فوقف صلى الله عليه وسلم يسمع. وبعدما انتهى عبد الله من تلاوته بدأ يدعو، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: سل تعطى، سل تعطى، أي دعوة ستدعو بها مستجابة. فلو كان واحد منا لبدأ يكثر الكلام: اللهم إني أسألك مالا كثيرا وخيرا وفيرا وزوجا صالح وذرية طيبة، وأسألك عافية في الجسد وصلاحا في الولد وأمنا في البلد، مع هذه الأدعية الجديدة جابوها لي. لكن لا، عبد الله بن مسعود دعا بثلاث كلمات: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. بس في أحسن من كذا؟ والله ما فيه. أسألك إيمانا لا يرتد، يعني أسألك يا رب أن تبقي علي إيماني حتى ألقاك به، ما يكون بعده ردة. وأسألك نعيما لا ينفد، يشمل ذلك خير الدنيا والآخرة. وأسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. هذا هو عبد الله بن مسعود يقول: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، يعني في مكة ولا في المدينة ولا بينهما. وجاء في بعض الألفاظ: إلا وأنا أعلم أين نزلت، أفي سهل أم في جبل، المكان بالضبط عارف. إلا وأنا أعلم في من نزلت، هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلول، هذه نزلت في شأن فلان، هذه نزلت في شأن فلان، يعرف كل آية نزلت في من. هذا رجل عالم من علماء الصحابة. أحيانا الصحابي ما يجزم، يقول: أحسبها نزلت في، فقع حكما غير هذا. فتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم الأدب الواجب، قال له: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك أنت بتجامله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم الحكم العدل ليس حكم الصلح. قال للزبير: اسقي حتى يرجع الماء إلى الجدر، اسقي لغاية ما الموية تبلغ الجدار، يعني استوفي حقك تماما ثم أرسل الماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم حكمه الأول كان صلحا، وحكمه الثاني كان قضاء. واضح أيها الناس؟ طيب، الزبير رضي الله عنه قال: فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، لم يجزم، قال: إني لأحسب. أخواننا انتم صاحين؟ طيب، آخر كلمة، ما هي فائدة معرفة سبب النزول؟ احنا الآن يعني ذكرت لكم بأننا سنبقى رمضان إن شاء الله، نسأل الله أن يمد في الآجال. في درس العصر ندرس أسباب النزول من كتاب السيوطي لباب النقود. ما الفائدة؟ نقول أيها الإخوان، هناك فوائد عظيمة من دراسة أسباب النزول. أول هذه الفوائد وأعظمها وسنكتفي بها في هذا الدرس، أن معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية وتزيل الإشكال عنها. ولذلك قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وأضرب لكم أمثلة لآيات ما فهمت، ليس منا نحن المساكين وإنما من كبار العلماء. قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذه الآية فهم منها عروة بن الزبير، انتبه أيها الأخوان، عروة بن الزبير بن العوام، أبوه من العشر المبشرين، وعروة بن الزبير أمه أسماء، أسماء بنت وخالته من؟ يعني ما شاء الله العلم أحاط به من كل جانب. جده من هذه الناحية أبو بكر، أمه أسماء، خالته عائشة، أبوه الزبير، أخوه عبد الله بن الزبير، كلهم علماء. ومع ذلك فهم من هذه الآية: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أنه يمكن أن يسعى ويمكن أن لا يسعى. جاء إلى عائشة رضي الله عنها خالته وقال لها: يا أم المؤمنين، ما على الحاج من جناح إن لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن الله تعالى قال: فلا جناح عليه، أن لا حرج عليه أن يطوف بهما. فقالت له: بئس ما فهمت يا ابن أختي. وهذا يدل على أن العالم أحيانا ممكن يزجر، مش كده؟ لا حرج عليه لو زجر من يستحق الزجر. قال: لو بئس ما فهمت يا ابن أختي، لو كان كما تقول، لو كان فهمك ده صحيح، لقال الله: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ما كان يقول: فلا جناح عليه أن يطوف، لا، كان يقول: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ثم بينت له سبب نزول الآية، وذلك أنه كان على الصفا الجبل صنم يقال له إساف، وكان على المروة صنم يقال له نائلة، بجاي صنم وبهنا صنم. وكان المشركون إذا سعوا تمسحوا بهما، كل ما يجي عند الصفا يأخذ له مسحة، لما يصل المروة يأخذ له مسحة. فلما ظهر الإسلام وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن يسعوا بين الصفا، ليه؟ لأنها ارتبطت عندهم بذلك الفعل الجاهلي، التمسح بالأصنام. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ليقول لهم: واجب عليكم أن تسعوا بينهما، ولا حرج عليكم فيما كان من أمر الجاهلية، فإن الإسلام قد محى ذلك. واضح يا أخواننا؟ هنا عروة فهم معنى الآية بعد معرفة سبب النزول. طيب، مثال آخر أيها الإخوان، قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية لو أن إنسان قرأها ربما يفهم منها بأنه ليس واجبا استقبال القبلة، والله طالما المشرق والمغرب كله لله وكل شيء لله كما يقولون، ابقى في هذه الحالة، ممكن أصلي للمشرق ممكن أصلي للمغرب، لكن لو عرفنا سبب النزول فإنه يزول الإشكال. سبب النزول أيها الإخوان أن الصحابة كانوا في سفر، عامر بن ربيعة وجماعة، وكانت ليلة ظلماء، يعني آخر الشهر دائما إذا ذهب الهلال يكون الظلام دامسا. فلما حضر وقت الصلاة، صلاة العشاء، لم يعرفوا أين القبلة، فاجتهدوا وصلوا، فلما طلع الفجر علموا أنهم صلوا لغير القبلة، فتحرجوا، فأنزل الله هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. يعني الآية نزلت لرفع الحرج عمن لم يعرف القبلة، يعني ما عرفت القبلة أخلي الصلاة؟ لا أصلي. يحصل مثلا أحيانا قد يبتليك الله، تكون في مطار في دولة كافرة ويأتي وقت الصلاة، الجماعة كلهم وجوههم كالحة، كلهم كفرة، تلقى ليك واحد تظن به أنه يعني مسلم عليه نور الإسلام، تسأل القبلة وين؟ يقول لك والله ما عارف، ليست من همه أصلا. ففي هذه الحالة الإنسان يجتهد، اجتهدت وصليت العصر هكذا، وبعدما انتهيت من الصلاة جاء واحد قال لي: لا والله انت غلطان، القبلة كذا. ليس علي إعادة، ليس علي إعادة، لما؟ ولله المشرق والمغرب. وقال بعض أهل التفسير: بل نزلت الآية في شأن صلاة النافلة، النافلة في السفر لا حرج عليك أن تصليها ولو كنت إلى غير القبلة. طيب، مثال ثالث وقد تعجبون منه: واحد من الصحابة فيهم آية غلط، اسمه قدامة ابن مضعون من البدريين، هذا الرجل شرب الخمر، فلما جيء به قال له عمر: أشربت خمرا؟ قال: ولو شربت ما كان لك أن تحدني، حتى لو شربت، افترض أن شربت ما علي شيء. قال له: ولما؟ قال له: لأن الله تعالى يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فأنا من الذين آمنوا واتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. بعد ذا اشرب خمرة ولا اشرب مويه، كله سواء. فعمر رضي الله عنه قال له: وأين التقوى من شرب الخمر؟ يعني أنت كلامك ده يضرب بعضه بعضا، لأنك لو كنت من الذين اتقوا ما شربت خمرا. فجلس معه جماعة من الصحابة رضي الله عنه وأعلموه بسبب النزول. سبب النزول أن الله عز وجل لما قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وحرمت الخمر، بعض الصحابة توجعوا وقالوا: إن إخواننا قد ماتوا والخمر في أجوافهم. يعني قالوا في بعض الناس قبل ما الخمر تبقى حرام كانوا يشربون الخمر وماتوا، دين معناها ضاعوا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ينفي الجناح عمن مات وهو يشرب الخمر قبل أن. يا إخواننا فاهمين؟ إن الآية ما عندها علاقة بما قصده قدامة رضي الله عنه. طيب، مثال آخر: قال الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يا أخواننا الآن صمتم، نسأل الله القبول، وبعد ساعة ونص ستفطرون، ستفرحون أو لا تفرحون؟ لماذا؟ ها؟ تفرحون بالصيام، مش كده، ما بالإفطار، تفرحوا إنه اليوم ثم وأعانكم الله عز وجل على الصيام. هذا ما يعني هذا طيب، وإلا الناس المساكين يعني إذا غربت الشمس هذا اليوم اللي هم كارهين للصيام يطمئن بعضهم بعضا يقول له باقي 10 و9 يعني خلاص رمضان كمل باقي بس فيه 10 و9، لكن الإنسان يفرح به أنه قد صام، لو حج يفرح بأنه حج، لو اعتمر عمرة رمضان يفرح بذلك، لو صلى التراويح يفرح. طيب هذه الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمد ما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة، يعني هؤلاء معذبون، هل يفرح ديل معذبين، هكذا فهمها بعض الناس. ولذلك أرسل مروان بن الحكم يسأل عبد الله بن عباس، ومروان من التابعين وقيل له صحبة، هذا الرجل أرسل إلى ابن عباس قال له: يا ابن عباس، إن كان كل امرئ فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعوا. يعني قال لي والله الآية دي أنا قريتها، إن كان المعنى كما فهمته معناه كلنا سنعذب. فقال له ابن عباس: إن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره وأروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه فنزلت الآية. يعني ليست الآية في شأن إنسان يفرح بعمل صالح عمله، وإنما الآية في شأن إنسان عمل عملا فاسدا والعياذ بالله وفرح به وأحب أن يحمده الناس بذلك. وهذا كثير أيها الإخوان، يعني كنت في بعض بلاد الله مرات الزول إذا سافر بالوقت بيكون موجود، يعني يكون عنده وقت، فبدأت أتابع التلفاز في المكان الذي أنا فيه فوجدت حوارا مع راقصة امرأة يعني نسأل الله العافية عملها الرقص، ترقص أمام الأجانب، أمام الرجال الأجانب، ليسوا محارم ولا نساء، رجال، وتمتهن هذه المهنة، والمذيع رجل فارغ ويسألها أسئلة فارغة، لكن طرح عليها سؤال قال: لا، بعض الناس يقولون الرقص حرام، ما رأيك؟ فأجابت قالت يعني طبعا بلهجتها لكن أنا أترجم للغة الفصيحة، قالت: وماذا علي من قولهم؟ قال: ما أني أرضي الله. يعني قالت قولهم هذا لا قيمة له، قال: ما أن الله راض عني، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه هي التي فرحت بما أتت وأحبت أن تحمد بما لم، أين رضوان الله في فعلك؟ أنت ما فعلت شيئا يرضي الله عنك، لكن هكذا قالت. وقل مثل ذلك في كثيرين يعني يظنون بأنهم يعني يفعلون أمورا ترضي الله عز وجل. طيب نتوقف عند هذا الحد، الآن عرفنا 3 مسائل أيها الإخوان. المسألة الأولى أن القرآن على قسمين، قسم عنده سبب وقسم ما عنده سبب نزول. طيب الثانية: كيف معرفة سبب النزول؟ وعرفنا أنه لا سبيل إلى معرفة سبب النزول إلا عن طريق النقل الصحيح عن الصحابي أو التابعي المعروف بالتفسير، وأن قوله ما له حكم المرفوع. ثم ثالثا: ما هي فوائد معرفة أسباب النزول؟ عرفنا الفائدة الأولى وهي أنه يعين على فهم الآية ويزيل الإشكال. أسأل الله أن ينفعني وإياك. الكتاب اسمه لباب النقول في أسباب النزول للحافظ السيوطي، يعني لو اشتريت تفسير الجلالين، تفسير الجلالين تعرفوا كلكم، هو مطبوع بهامشه. نعم. يقول: بعض الناس لا يفطرون إلا عندما ينتهي الأذان لصلاة المغرب، هذا تقدم معنا الكلام في درس الجمعة وأن السنة التعجيل به الفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرا. تخرجت عام 2000 من إحدى كليات علوم الحاسوب، وقد وجدت وظيفة في ديوان الضرائب، من المفترض أن أبدأ في الإجراءات غدا، فما حكم العمل في ديوان الضرائب علما بأن تعييني هذا تم عن طريق الواسطة؟ فهل مال الضرائب حلال أم حرام؟ والله لمشكلة. وإذا كانت الإجابة تتطلب الرد علي فقط فأنا في انتظارك عقب الدرس. طيب، أنا سأجيب جواب عام من أجل أن ينتفع الجميع. الضرائب أيها الإخوان، العلماء بحثوها من زمان، وكانوا يسمونها يعني جباية المال بحكم ولي الأمر أو بأمر الوالي، وكانوا يسمونها وظيفة المال المقدرة. أما تسمية الضرائب هذه يعني تسمية محدثة. الضرائب أيها الإخوان معلوم بأن الدول تقوم بأمور ليس في وسع الأفراد القيام بها، ويعود نفعها على مجموع الأفراد. يعني من ذلك مثلا تعبيد الطرق السفلتة بتاعة الشوارع، هذه يعود نفعها على مجموع الأمة. بناء الجسور، شق الترع، في بعض البلاد هناك خدمات صحية، خدمات تعليمية وغير ذلك. طيب، هذه الأمور كلها ما يجوز الإنفاق عليها من مال الزكاة، لا يجوز الإنفاق عليها من مال الزكاة، لأن الزكاة مصارفها معلومة. فلذلك قالوا لا بأس أن تفرض الدولة على الناس مالا في مقابل هذه الخدمات العامة التي يعود نفعها على مجموع الأمة، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون بالدولة حاجة حقيقية لهذا المال، يعني ما يكون طوالي، لا، وإنما حسب الحاجة. ثانيا أن يكون هناك عدالة في فرض هذا المال، فتأخذ من الموسر ولا تأخذ من المعسر. يعني إذا كان إنسان عنده أموال كثيرة كالتجار ونحوهم أو لا تؤخذ منهم. أما من كانوا عمالا وموظفين وبائعات الشاي ومثلهم ناس الأكشاك، نعم، البكاسل في السجانة، وثاني أي واحد عنده مظلمة يقوله. فالمقصود أنها تؤخذ ممن كان يعني موسرا. ثم الشرط الثالث أن تنفق في مصلحة مجموع الأمة وليس في مصلحة فئة خاصة هم طبقة الحاكمين. هذه الشروط أيها الإخوان نجد أنها قد خرمت في كثير من الأحيان، لكن يبقى الأصل أن الضرائب الآن ينفق منها على يعني بعض المصالح العامة كتعبيد الطرق وبناء الجسور وإنشاء الجامعات هنا وهناك وبناء مدارس وغير ذلك. ولذلك نقول ديوان الضرائب كغيره من المصالح التي فيها حق وباطل وفيها خطأ وصواب. ولذلك أنت لو وظفت في ديوان الضرائب لا حرج عليك، بشرط أن تتحرى العدل وأن تترفق بالمسلمين وألا تسيء إليهم. هذا فيما يتعلق بالضرائب. أما الجمارك فالقول فيها قول واحد، لا يجوز لك أن تتوظف فيها ولا أن تعمل بها ولا أن تشتري البضائع التي صدرت. سامع الكلام ده؟ مرات يعمل إعلان أن إدارة الجمارك تعلن عن بضائع صدرت في ميناء بورسودان ومضى عليها من الأجل كذا، والدائر يقدم يجي للمزاد. إياك أن تذهب، ستأكل حراما. لو شلت لك ثلاجة دي حرام، لو شلت لك سيارة أو لساتك حرام، لو غير ذلك حرام. ما يجوز، لأنها صودرت بغير حق، وليس في الإسلام جمارك، وإنما هي مكوس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة صاحب مكس، لا يدخل الجنة صاحب مكس. والغامدية التي زنت لما رجمت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. يعني صاحب المكس مصيبة أكبر مصيبة من زنى. فيا ناس الجمارك يعني ألحقوا أنفسكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما لا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم أعنا على صيام رمضان إيمانا واحتسابا أعنا على قيام رمضان إيمانا واحتسابا اجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين.